بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإن لم يحلف ورد اليمين حلف المدعي، فإن امتنع سقطت دعواه. لا يزال الكلام في جواب المدعى عليه، وسبق من المصنف رحمه الله الإشارة إلى أن الجواب إما أن يكون إقرارا، وإما أن يكون إنكارا، وإما أن يكون سكوتا. وفصل الحديث في موضوع الإقرار، ثم باشر الحديث في حال الإنكار، يعني في حال كان جواب المدعى عليه إنكار المدعى. فإن كان الحاكم عالما بالحال حكم به، يعني حكم على وفق علمه، وإلا طلب البينة من المدعي. فإن لم تكن هناك بينة طلب الحلف من المدعى عليه، فإن حلف سقطت الدعوة. الكلام فيما لو لم يحلف ورد اليمين على المدعي. المدعي تكلم بكلامه، المدعى عليه أنكر الدعوة أي المدعى، ثم طولب المدعي بإقامة البينة فطلب الإحلاف، فقال المنكر لا أحلف بل احلف أنت. المنكر قال أنا ما أحلف وأرد اليمين على المدعي، يعني أطلب من المدعي أن يحلف على المدعي فعل ذلك، يعني عليه أن يحلف مو لزوما هو مدعي فعل، يعني إذا أراد تمضية الدعوة وتمشيتها عليه أن يحلف. سبق وأن قلنا أن الدعوة قائمة أساسا على طلب المدعي، فإن ترك المدعي ترك في أمان الله مع السلامة. فإحنا نقول إن رد المدعى عليه اليمين على المدعي، على المدعي أن يحلف، لكن مو عليه لزوما، عليه إن أراد أن يستمر في دعواه أن يحلف لكي يثبت حقه، وإلا لا يثبت حقه. أما هل يجب عليه أن يحلف في الحالات الطبيعية؟ لا، لأنه هو صاحب الحق، صاحب الدعوة، له أن يترك إلا أن يرى الحاكم مصلحة في إلزامه بالحلف، كما لو كانت المسائل من المسائل المهمة شرعا، أعراض، فروج، دماء، ما عادت المسألة مربوطة فقط بدعوى المدعي، وإنما مسألة اجتماعية عامة، إقرار فلان على الزوجية، يعني زوجية فلانة أو عدمها وما إلى ذلك من الأمور المهمة، لا يتوجه الحلف إلزاما، لكن بإلزام الحاكم ورؤيته، وإن كان في المسألة أيضا خلاف. إذا قال المنكر لا أحلف ورد اليمين توجه اليمين على المدعي. في حالتين لا يتوجه اليمين فيها على المدعي. الحالة الأولى فيما إذا كانت الدعوة غير جازمة وقبلنا بإقامتها، تذكرون من شرائط الدعوة أن تكون جازمة. إذا كنا من الفقهاء الذين نجيز إقامة الدعوة مع عدم الجزم، يعني مجرد الظن والاحتمال يكفي في إقامة الدعوة، مر معنا أن اليمين هنا لا يرد، يعني هنا لا يستطيع المنكر أن يرد اليمين على المدعي، لأن المدعي أساسا ادعى دعوة غير جازمة، فكيف يستطيع الحلف على شيء غير مجزوم به ومقطوع عنده حتى يحلف؟ الحالة الثانية فيما لو كان المدعي غير أصيل وإنما بالولاية على يتيم على قاصر، فليس له أن يحلف على مال ليس بماله، وإنما هو مال هذا اليتيم، مال هذا القاصر، مال هذا السفيه، والمدعي اللي قائم بالدعوى نيابة عن هذا اليتيم، عن هذا القاصر، عن هذا السفيه قام بها، فلا يستطيع أن يحلف على مال غيره. قالوا في هاتين الحالتين بهذين السببين لا يستطيع أن يرد اليمين، حال الدعوة غير الجازمة، وحال ما إذا كان المدعي وليا أو وصيا. خب إذا لم يرد ماذا يستطيع؟ ما الحال؟ يقضى بنكوله، يقولون تحلف لو تصير ناكل أيها المنكر، ما دام ما تقدر ترد اليمين على المدعي إما أن تحلف أنت أو تصبح ناكلا، سيصير حكمك حكم من نكل عن الحلف. هذا هو المجمع عليه تقريبا أو لا أقل المشهور، وذهب بعض إلى أن حقه لا يسقط في توجيه الحلف، ولا نستطيع أن نحكم له أو أن نحكم عليه بالنكول لمجرد أن الطرف غير قابل للحلف، نخرج إليه تخريجة معينة. وكيف كان إذا توجه الحلف برد اليمين على المدعي والمدعي حلف ثبت الدعوة، ثبت حقه يعني، إنما السؤال هل أن هذا الحلف اليمين الذي قام به المدعي بمثابة البينة أو بمثابة الإقرار؟ وإحنا عندنا شيئين يثبتوا الحق، البينة فيما لو أقامها المدعي ثبت حقه، إقرار المدعى عليه يثبت الحق. اللي صار لا بينة أقيمت، يعني ما كان عند المدعي بينة أو لم يرد المجيء ببينة وما أقر المدعى عليه وإنما رد اليمين، ف أقسم المدعي قسمه هذا الذي أثبت حقه نجعله من أي القسمين؟ بمثابة البينة، يعني كأنه أقام بينة، أو بمثابة الإقرار كأن ذاك أقار؟ تقول لي شنو الفرق؟ تقول لك في فروق. لو قلنا أن الإقرار لا يحتاج إلى حكم الحاكم والبينة تحتاج إلى حكم الحاكم، مر معنا هذا البحث أن الخصم هل يستطيع أخذ حقه بمجرد الإقرار من خصمه أو لا، لابد أن يحكم الحاكم ويقبل هذا الإقرار. أما البينة فلا خلاف ظاهرا في أنها متوقفة على حكم الحاكم، يعني مجرد إقامة البينة من قبل المدعي لا يثبت حقه في الخارج ما لم يقبلها الحاكم الشرعي ويقول ثبت عندي، حين ذاك يثبت حقه. قالوا الفارق بين البينة والإقرار هذا، البينة تحتاج إلى حكم الحاكم بينما الإقرار خلاص أقر أنه مديون لزيد بمال، ثبت ما يحتاج إلى الحاكم الشرعي بعد يقول شنو، والله ثبت عندي أحكم عليه بذلك ما دام أقر انتهى. فإذا جعلنا يمين المدعي بمثابة البينة معناه أن الأمر لا يزال معلق على حكم الحاكم الشرعي، يعني يقول حكمت ثبت. أما إذا جعلنا يمين المدعي بمثابة الإقرار لا يعود الأمر مربوطا بالحاكم الشرعي، وإنما له أن يأخذ حقه مباشرة. طبعا هذه الثمرة مبتنية أيضا على خلاف المهر، وقد قلنا هناك أن بعض الفقهاء يميل إلى أن الحاكم الشرعي ينبغي له أن يحكم في المقام، يعني كما أن البينة تحتاج إلى الحاكم الشرعي الإقرار أيضا يحتاج إلى الحاكم الشرعي حتى يتبين أن هذا الإقرار تام أو غير تام، مقبول أو غير مقبول، مستوفي للشرائط أو غير مستوفي إلى ما هنالك. على كل حال هذه من جملة الثمرات، ثمرات جعل يمين المدعي بينة أو جعلها إقرارا، بينة من قبله أو إقرارا من المدعى عليه. ثمرة أخرى، لو أقام المدعي دعواه وجاء ببينة ثبت حقه مثلا بهذه البينة، ثم جاء المنكر ببينة أخرى، تسقط هذه البينة ولا تسقطها؟ إلى خلاف تسقطها. يعني أنا مدعي زيد على أمر عند ادعاء، جاء بشاهدين عادلين على دعوة، المدعي عليه اللي هو عمرو جاء بشاهدين عادلين أيضا يثبتان أنه قد دفع ما في ذمته، بينتان تسقط. أما لو أن عمرا أقر بما في ذمته زيد قال والله في ذمة عمرو لي 1000 درهم، عمرو قال نعم، ثم جاء ببينة عمرو لأخر جاء ببينة أنه قد دفع، ولا دور ربك بينة تكذب نفسك ما نفسك، أنت اللي قلت بعد أنه لم تدفع، الآن تجيب لنا بينة تقول دفع، فلا تقبل البينة منك. فالثمرة هنا تتجلى أيضا، إن جعلنا يمين المدعي بينة قبلنا البينة من المنكر، صح؟ أن بينة بمقابل بينة. أما إن جعلنا يمين المدعي إقرارا من قبل المدعى عليه ما قبلنا منه البينة في مقابل إقراره، لأنها أي البينة تكذيب لنفسه، إلى غير ذلك من الثمرات التي لا ينبغي أن نطيل الوقوف عندها. المهم أن هذا التساؤل موجود، أن المدعي إذا أقسم ثبت حقه، لكن يمينه هذه التي من خلالها ثبت حقه هل تعد بينة من قبله مقامة أو تعد إقرارا؟ ذهب كل إلى رأي. البعض قال بينة لأن من وظيفة المدعي البينات، أعطي شلون؟ فلما ثبت حقه بهذا اليمين كان هذا اليمين بمثابة البينة. البعض قال لا، أساسا شنو جاب اليمين عليه؟ رد اليمين من قبل المنكر، فكأن المنكر برده اليمين عليه أقر بثبوت الحق في ذمته، ولا كان يحلف فنجعلها بمثابة الإقرار. نعم. إنما أقضي بينكم بالبينات. بينات بينة مقابل بينة في أمان لنا السلام. يبقى الأمر على ما هو عليه بح. وين ده بين لك أي مرحلة من مراحل الدعوة هذا الكلام؟ متى؟
أنا أول ما جيت.
طبعاً. كيف أنت المدعي؟ قلت كلامك. شو صار بعدين؟ تلفل لي البحث.
هو رفض.
ثالثاً. رابعاً. سقطت.
ما يقدر حل ولا
حول حل شنو؟ كيف تحلف؟ لك إحلافه تغاضى البينات فكأنه ما عندك بينة فأنت تقول له إحلف. فإن حلف سقط حقك. رد اليمين عليك.
لا حلف ولا بحلف.
ما يصير. حلف يعني سقط حقك في الحلف.
إذا بينة سقطت بينة الحلف ما يصير الحلف.
لا. لأنه هو ما ثبت شيء هو أساسا البينة ثبتت شيئا خلاف الأصل، أما يمينه ما ثبت شيئا خلاف الأصل، أبقى الأمر على ما هو معنى.
هو يمين على رأس كلامي.
خوف كلامك خلاف الأصل خلاف الواقع الخارجي.
ليش ما أصحى حقا من أن يحسن أنا مفضل عندي كلام مفضل من النتيجة
هو خذ وظيفة لا يريد يحلف ويثبت حقه في الحلف. شلون يثبت حقه في الحلف؟ لا يثبت حقه بحلف. ما عندنا شيء يثبته الحلف. الحلف يثبت الأصل أو الحلف في عبارة أصح يثبت الأصل فقط ما يغير شيء من الأصل. يعني الحلف عندنا أو الحلف لا ينقل شيئا عن واقعه. أنت تريد بالقسم تغير الشيء عن واقع ما عندنا الشكل الحالي إلا في بعض الحالات شاهد ويمين. وإن لم يحلف المدعى عليه. إذا حلف كما قلنا سقطت الدعوة. أما إذا لم يحلف ورد اليمين كما راح يجينا لم يحلف وسكت. لا هنا لم يحلف ورد اليمين على المدعي. حلف المدعي متى؟ إن كانت دعواه قطعية. إن كانت الدعوة المرفوعة جازما بها وإلا لم يتوجه الرد عليه. لا يجوز أن نرد عليه اليمين كما مر. وكذا عندنا حالة ثانية لو كان المدعي وليا أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال. يعني دولة لا يتوجه عليهم اليمين فلو نكلا عن اليمين ما معنى أنه بعد نقضي لصالح المدعى عليه لأنه أساسا اليمين لا يتوجه عليهما. بل يلزم المنكر بالحلف أو الحلف فإن أبى حبس إلى أن يحلف أو يقضى بنكول. أو نقول له ترى أنت محكوم بالنكال حسب ما يأتي يعني من الخلاف في النكال هل يقضى أو لا يقضى. أما في غير هاتين الصورتين يتوجه الحلف على المدعي. فإن امتنع المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه يعني في غير الحالتين الماضيتين سقط الدعوى في هذا المجلس قطعا. لما توجه الحلف عليه ولم يحلف عندنا دعوى في هذا المجلس وعندنا استئناف في هذا المجلس قطعا تسقط الدعوى. أما هل له أن يستأنف يعني يجي مرة أخرى يقيم الدعوى ويطلب الخاص؟ قول بسقوطها مطلقا خلاص ما دام قد أبى أن يحلف فتسقط دعواه في هذا المجلس وفي أي مجلس، يعني ليس له حق الاستئناف في الاصطلاح الحديث. وقول أن له أن يستأنف مطلقا. في مقابل هذا الإطلاق وذاك عندنا قول بالتفصيل أن له أن يستأنف إذا جاء ببينة جديدة على قوله. وفي غيره على قول المشهور إلا أن يأتي ببينة. إذا أتى ببينة يقبل دعواه في المجلس الآخر. ولو استمهل يعني المدعى الذي طولب باليمين قال امهلوني، بخلاف المنكر نمهله. ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه قال أنا أحلف على هوا خاف هذا نضيع الفلوس ويبغى بس يضيع وقت يجيب الفلوس قدامنا بعدين أحلف حتى يكون حلفي على تثبيت حق واقع. ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه ففي إجابته قولان أجودهما العدم، يقول له أحلف ولا حد شفاف مو شغل. ومتى حلف المدعي ثبت حقه، إن امتنع سقطت دعواه في المجلس قطعا وفي غيره على المشهور إلا أن يأتي ببينة، وإن حلف ثبت حقه. لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم كما أن الخصم أقر يعني، أو كالبينة كما لو أقام هو بينة؟ قولان أجودهما الأول أن حلفه كإقرار الغريم، وهناك قول ثالث نشأ عند المتأخرين أنه لا هذا ولا ذاك، لا هو بينة ولا هو إقرار، بل ندرس الحالات كل حالة على حدة. ما عندنا قاعدة نقول حلف المدعي المردود يمينه، عفوا إقرار الغريم أو يمين أو بينته هو، لا كل حالة بحسبها. وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة من الفقه في متفرقة في أبواب الفقه. يعني ما الفرق لو قلنا أنها بينة أو قلناها أنها إقرار؟ في فوائد متفرقة ذكرنا بعضا منها. هذا فيما إذا لم يحلف المدعى عليه ورد اليمين. أما إذا نكل، نكل يعني شنو؟ يعني لا يحلف ولا يرد اليمين على المدعي. وإن نكل المنكر عن اليمين وعن ردها على المدعي، لا حلف ولا حلف بأن قال أنا ناكل أو قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له احلف أو لا أرد. إذا طالب برد اليمين ردت، أما إذا نكل هل نرد اليمين أو لا نقضي من نكوله؟ قولا خلاص نحكم عليه يثبت الحق بنكوله. البعض قال عمومات رد اليمين ثابتة، وبالتالي حتى لو لم يطالب هذا المدعى عليه برد اليمين نرد اليمين على المدعي، ما يحتاج يطلب، الحاكم يرد اليمين. لكن الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ في النهاية والصدوق وأبوه وجماعة من الفقهاء ومنهم بعض المعاصرين قالوا نقضي على المنكر بنكوله، إذا قال لا أحلف ولا أرد ثبت الحق على نفسه كأنه أقار. أما رأي الشهيد ردت أو ردت اليمين أيضا حتى لو نكل لا نقضي بنكوله بل نرد اليمين أيضا على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين. يقول هذا الكلام مرة ويستحب ثلاثا، فإن حلف المدعي ثبت حقه وإنك لك فكما مر، يعني كأنه المدعى عليه رد اليمين.
إذا قال هذا أنا ناكل أو لا أحلف بعدين قال رد اليمين إذا قال ما نحن
خلاص كما مر
تترك يعني الدعوة
تسقط الدعوة. إذا قلنا أن اليمين ترد فيصير حالها حال رد اليمين، حال رد اليمين هناك شنو قلنا؟ حلف ثبتت، امتنع سقط الدعوة.
نعم. بس واحد عنده
بينة
مثلا مدعي.
ولا تدعوا احنا في مقام واحد ما عنده بينة. احنا دائما نمشي بتسلسل أن المدعي ما جاء بينة، المدعي قال كلام. قلنا المدعى عليه الكلام ما قبل، قلنا بينه قال أحلفوه، فيجي التسلسل. هم إذا قال بينه وقال عندي بينه بعد ما نجي كل هذا التسلسل.
يعني إذا المدعى يحلف وذاك يقول أنا ناكل ترد
بينه صحيح؟ شلون يحلف ثم يقول ذاك أنا ناكل؟ لازم يقول هذا أنا ناكل حتى نقول له هذا أحلف.
رفض أن يحلف هو معنى نكل
فرددنا اليمين على زيد فإذا حلف ثبت حقه انتهى، امتنع سقط حقه في هذا المجلس. احنا نقول على المدعي ان يقيم دعواه ثم المنكر اما ان يقر انتهى ثبتت الدعوة، واما ان ينكر. فان انكر قلنا للمدعي لك إقامة البينة، فإن قال ليس علي بينة قلنا لك إحلافه أو لا حسب ما مر، فإن قال أحلفوه جينا حلفنا، قال أقسم سقطت الدعوة، قال لا أقسم ولكني أرد اليمين رددنا اليمين على المدعي. فإن أقسم ثبت الدعوة، إن امتنع سقطت الدعوة. إن قال المدعى عليه لا أقسم ولا أرد قولان، قول برد اليمين أيضا فكما مر، وقول بأنه يقضى بنكوله. هكذا يأتي التسلسل. نفس الكلام نفس الكلام، لنا تعريفه بحقه أو لا. نعم.
فإذا حلفوا الاثنين
وين يصير حلف
المنكر رد
يعني فذاك حلف خلاص انتهى بعد ما في بعد فهذا بعدين
او قال لا ما احلف الا بعد ما احلف
ما يصير هذا مو في اللمع. وان نكل المنكر عن اليمين ردت اليمين أيضا على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين مرة، يعني يقول له ذلك الكلام مرة ويستحب ثلاثا، فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر من سقوط دعواه في هذا المجلس ومن سقوطها مطلقا على الأقوال أو بالتفصيل. وقيل والقائل به الشيخان والصدوقان وجماعة يقضى على المنكر بالحق بنكوله. من رد اليمين؟ نرد اليمين في حال طلب المدعى عليه ردها. أما إذا المدعى عليه ما طلب الرد نكل، لا حلف ولا رد، قضينا عليه بنكوله، يعني نجعل نكوله بمثابة إقراره بثبوت حق المدعي. دليلكم لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه فأنكر هذا الأخرس ونكل عن اليمين. في الرواية أن الإمام علي كتب له اليمين في ورقة ووضعها في الماء ولا يشرب هذا كناية عن يمينه، ما رضى فألزمه بالدين. ها؟ فألزمه بالدين، ما قال للمدعي بعد شنو احلف، ما رد اليمين على المدعي يعني كما هو مقتضى قول الأولين، فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين. قال والأول أقرب، الشهيد الأول يقول أن الأول وهو رد اليمين أقرب. أدلة، قال لأن النكول أعم من ثبوت الحق لجواز تركه إجلالا. زين، أنتوا تقولوا شيخ صدوق، شيخ مفيد، والد الصدوق، شيخ الطائفة في النهاية، شيخ رأيان، رأي في النهاية ورأي في مختلف، في النهاية قال يقضى بنكولة. الشهيد الأول يقول لهم أنت تقولوا إن النكول نجعله بمثابة شنو؟ الإقرار. يقول النكول أعم من أن يثبت حقا، لأن الناكل قد يكون ترك الحلف إجلالا لله جل وعلا، مو لأنه الحق ثابت بالفعل وما يريد يحلف، ولا دلالة للعام على الخاص. يعني هذا الترك أعم من تثبيت الحق، لأنه قد يكون تركا لأن الحق ثابت، وقد يكون إجلالا لله جل وعلا. اثنين، إذن أولا لأن النكول أعم من ثبوت الحق لجواز تركه اللي هو الإيمان أو الأيمان أو القسم إجلالا ولا دلالة العام على الخاص. يعني هذا العام اللي هو ترك القسم لا يدل على الخاص وهو ثبوت الحق لوجود طرف آخر وهو التجليل والتعظيم، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على صاحب الحق. في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله رد اليمين على صاحب الحق، وللأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل ثلاثة. الأخبار تقول اليمين ترد على المدعي وما مفصلة في حال طلب المدعي المدعى عليه أو في حال عدمه. أربعة، ولأن الحكم مبني على الاحتياط التام، القضاء عادة ناخذ جملة الاحتياط، فعندنا شك أن مجرد النكول يثبت الحق أو لا، نحتاج إلى يمين بعده فنقول يلا جيب يمين المدعي، ولا يحصل إلا باليمين. قال الشهيد الثاني وفي هذه الأدلة، في هذه الأدلة نظر بين. ما هو النظر البين؟ نجي إلى الدليل الأول، تقولوا إن النكول أعم من تثبيت الحق. ليش أعم؟ لأنه قد يكون تركه ترك اليمين إجلالا وقد يكون تثبيتا للحق. نقول هذا لا يتأتى لأن هناك إمكانية الرد، يريد أن يترفع عن القسم، يعني ما يريد يقسم بالله جل وعلا في أشياء تافهة وبسيطة، يرد وما عنده حق الرد. احنا ما قلنا اليه انت ناكل مجرد ان رفض القسم، رفض القسم ورفض ان يرد القسم على المدعي، شيئين عندنا. فاذا كان هو مجل لله تعالى عن ان يقسم على شيء بسيط وكذا يرد، يقول انا ما اقسم، قال الاخر هذا اولا. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على صاحب الحق فهذا صح، لكن رد اليمين على صاحب الحق بطلب المدعى عليه أو بلا طلب كما هو محل الدعوة؟ لأول الكلام من يدري. أما الإطلاق الموجود في الأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي أيضا مقيدة بحال الطلب، يعني فيما لو طلب المدعى عليه. أما كون الحكم مبني على الاحتياط فهذا الاحتياط فيما إذا لم يكن هناك دليل. إذن هذه الأدلة يقول الشهيد الثاني لا تقاوم لتثبت الرأي الأول وهو رد اليمين على المدعي من قبل الحاكم دون طلب من المدعى عليه. إذن رأي الشهيد الثاني يصير شنو؟ يقضى ما دام قد نكل، يعني لم يقسم ولم يرد اليمين على المدعي، يقضى بنقوله، يقضى عليه، يثبت الحق. وإن قال لي بينة، هذا الحالة الأخرى، يعني رجعنا إلى أصل المطلب وهو أن المدعي قال دعواه فأنكر المنكر، قال المدعي لي بينته، يعني بعد قد ما رحنا إلى موضوع وين الحلف وكذا، لا بعدنا في أول الدعوة. وإن قال المدعي مع إنكار غريمه لي بينه، عرفه الحاكم أن له إحضارها. الحاكم يقول له ترى عندك حق تجيبه، وليقل أحضرها إن شئت، متى؟ إن لم يعلم ذلك، إن لم يعلم أن له هذا الحق. أما إذا يعلم ما يروح بعد يقول والله روح جيب البينة، مو شغل هذا القاضي. طبعا الفقه المعاصر يقول إذا مو شغل هذا القاضي،
هو شغل القاضي هو يعلم ما
حسب شاهد الحال يعني. فإن ذكر غيبتها، المدعي قال والله البينة في الحج مرشد، هذا يروح من أول الوسم الوقت يجي آخر الوقت، خيره القاضي بين إحلاف الغريم والصبر، يقول له تريد تصبر إلى أن تجي بينتك أو لا نحسم الدعوة الآن ونقول له لا نحلف. وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة، نقدر أيضا نخيره حتى لو كانت البينة حاضرة، نقول تريد تتجشم عناء البينة لولا نشر قضية بالحلف، هو يختار. لا، هو المسألة القاضي يخير المدعي، تريد تجيب بينتك أو تحلف المدعي المدعى عليه. وليس له طلب إحلافه، ليس لمن؟ للمدعي أن يقول للقاضي خلي يحلف ثم إقامة البينة بعد هذه مسخط، حلف سقط في الدعوة، مو تخليه يحلف الحين تقول إذا حلف كنت تفكر يعني أنه يخاف وما بيحلف فيثبت الحق، لا شفت لا حلف قل لا إذا بجل البينة لا تهامه. وليس له طلب إحلافه ثم إقامة البينة، فإن طلب إحلافه اختار التحليف ما اختار الصبر أو إحضار البينة، ففيهما مرحلة التفصيل الذي ذكرناه. نعم لا فإن طلب إحلافه ففيهما مر، وإن طلب إحضارها أمهله إلى أن يحضر، يعطي فرصة. وليس له إلزامه بكفيل للغريم، يعني هل يجب على القاضي أن يلزم الخصم بكفيل إلى أن تحضر البينة؟ يقول لا، ولا ملازمته، ولا يلزم المدعى عليه بملازمة المدعي إلى أن تحضر البينة، لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها. إلى الآن ما درينا المتهم بريء كما قالوا حتى تثبت إدانته وقيل له ذلك. ثم واحد مدعى عليه بالقتل تتركها الشكل من دون استيثاق؟
لا،
تستوثق منه بكثير، تستوثق منه بحبس إلى أن تحضر البينة. وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة فيها حكما، جت البينة، الحاكم يعرفهم شاهدين عادلين، حكم بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها والحكم، مو الحاكم يروح يسألها ويحكم، لازم المدعي يرفع دعواه ثم يقول للحاكم يسألها ثم يقول له حكم، يطالب لنا حقوق إلى هو كمدعي. فإذا طالب بدعواه وبسؤال البينة فسئلت وقبلت وطالب بالحكم حكم، ثم لا يقول لهما أي القاضي اشهد، لا يقول بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء، إلا عند حكي لأن الشهادة يتفضل. فإن أجاب بما لا يثبت به حق، قالوا الشهادة لكن شهادتهم لا تثبت حقا، صار حقا لهما. وإن قطعا بالحق وطابق الدعوة وعرف العدالة حكم كما ذكرنا. وإن عرف الفسق ترك، القاضي عالم بالعدالة الشاهدين حكم البينة، حكم يعرف أنهما عادلان، عرف الفسق ترك الحكم. إذا عرف أن الشاهدين لا فاسقين ولا يطلب التزكية، ما يروح يقول للمدعي جيب من يزكيهما، لأن الجارح مقدم، جرحه هو مقدم على التزكية، وكذا أي جرح يقدم على التزكية، وسيأتي بيان لماذا أن الجرح مقدم على التزكية، فلا يحتاج أن يطلب التزكية هنا ما دام يعلم الفسق. يبقى الكلام في حال جهل حالها، يعني إذا كان القاضي لا يعلم حال البينة، إن علمها عادلة حكم على وفقها، إن رأى أن قولها يطابق الحق، وإن رأى فاسقة لم يحكم بل ترك ولم يطلب التزكية. إن جهل الحال فماذا يصنع؟ يأتي الحديث حوله إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.